بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فقام إلى قشبة معروضة في النجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فوضع يده اليمنى على اليسرى فشبك بين أصابعه، فوضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. أشهد أنه شبك بين أصابعه في النجد، شبك بين أصابعه في المسجد، فوضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، يعني بالسرعان الذين يخرجون من الصلاة مسرعين، فقالوا: قصرت الصلاة، ففي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلماه، ففي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنتيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنت ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، وربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال، ثم سلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين ثم سلم قام واتكأ على خشبة في المسجد وشبك بين أصابعه، وهذا كان في المسجد. الحديث فيه جملة من الفوائد: أولا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة في المسجد، فيه دليل على أنه يجوز القيام مباشرة دون أن تكمل الأذكار وأنت جالس في المحل. وقد ورد في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ذات ليلة، فلما سلم من الصلاة دخل بيته مسرعا، فسألوه عن ذلك بعد أن خرج، قال: ذكرت شيئا من التبر، يعني من الذهب، من الصدقة لم أقسمه، فقسمه بين الناس عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. الشيء الآخر، يجوز للشخص أن يذكر الله في غير موطن، أقصد الذكر الوارد بعد الصلاة، يجوز للشخص أن يقوله في غير محل الصلاة. هذا شيء. الشيء الآخر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأنه نسي وسلم من ركعتين. كذلك فيه جواب وصف الرجل بما فيه إذا لم يكن يتضايق من ذلك ولا يتأذى، ولا يدخل هذا في باب الاختيار، إنه يدخل في باب التعريف. فالذم ليس بغيبة في ستة، وذكر منهم ومعرب، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أصدق ذو اليدين؟ والرجل كان في يديه طول، كان في يد الرجل طول، فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ فهذا بالنسبة لوصف الرجل بما فيه إذا لم يكن على سبيل الانتقاص ولا على سبيل الاغتيال. ومن هذا الباب من كتاب الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ومنه قولهم الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، والأعمش وهو سليمان بن مهران، ومنه قولهم ابن دقيق بعيد بشدة بياض. كذلك في الباب خبر يتعلق بالمصطلح، استدل بعض أهل الحديث بهذا الحديث على أن زيادة الثقة يتوقف فيها، إذا لم يأتي بها إلا ثقة واحد ولم يردها سائر الرواة، قال لأن باليدين ثقة، ومع ذلك سأل النبي أصحابه أصدق ذو اليدين ولم يقبل قوله مباشرة، فلأنه أتى بشيء لم يأتي به الجميع تثبت النبي من خبره، فاستدل به على جواز التثبت من زيادة الثقة. استدل به أيضا على أن الكلام الذي بعد الصلاة ما يقطعها إذا كان الشخص تكلم جاهلا أو ناسيا، لأن الرسول بعد أن انقضت الصلاة سأل الصحابة لما قالوا له أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لم أنس ولم تقصر، فسأل الصحابة بعد ذلك أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. أتى النبي بما تبقى ثم سجد للسهو، فهذا الكلام الذي تخلل الصلاة بعد التسليم وقبل المجيء بالجديد كله لم يؤثر في صحة الصلاة. إذا تكلم الشخص ناسيا أو جاهلا أو متأولا فالكلام لا يضر صلاته. أيضا من الفوائد وهي على الوجهين أن سجود السهو يصحب بتسليم إذا اعتمدنا رواية عمران بن حصين بقوله ثم سلم، وإذا اعتمدنا الرواية الأولى رواية أبي هريرة فليس فيها ثم سلم، لأن العلماء من يقول الأمر في ذلك واسع، وهذا محل إن ثبت السند إلى عمران ابن حصين، لأن كلمة نبئت هنا ما يدرى من قائلها، هل قائلها في هذا المقام أبو هريرة رضي الله عنه أم أن قائلها هو ابن سيرين؟ إذا كان قائلها ابن سيرين أصبح ضعيف، ما يقول نبئت، فمن الذي نبأك؟ من يذكر الذي نبأه؟ فهذه بعض الفوائد المذكورة في هذا الباب. نخشها أولا جواز تشبيك اليدين في المسجد، ثانيا أن النبي بشر ينسى كما ينسى البشر عليه الصلاة والسلام، ثالثا أدب أبي بكر وعمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكونهما هابا أن يكلما، أيضا يستفاد منه جواز التثبت من الخبر وإن كان قائله ثقة. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها. رأيت سالم بن عبد الله يعني ابن عمر يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، فسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافع في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. هذا الحديث يلقى به الضوء على مسألة من مسائل التبرك، إن شئت أن تقول التبرك وإن شئت أن تقول التأسي، فإن ابن عمر خرج من المدينة إلى مكة فكان يبحث في طريقه عن الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره من المدينة إلى مكة فيصلي في نفس تلك الأماكن. هذا. وفي الباب أن أنسا كان يتتبع الدباء من أطراف القصرة ولم يكن قبل ذلك يحب الدباء، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها ويحبها أحبها وتتبعها. أيضا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي من القيلولة عند أم سليم، فاستيقظ أم سليم تأخذ من عرقه فسألها ما هذا يا أم سليم، قالت أطيب به طيبنا يا رسول الله. كذلك بعض الصحابة أبعض أزواج النبي كانت تتحرى المكان الذي شرب منه النبي فتشرب من نفس المكان. فالحاصل، هل هذا يؤخذ منه مشروعية التبرك بآثار الصالحين؟ لأن ابن عمر كان يبحث عن المكان الذي صلى فيه النبي، يصلي فيه، يبحث عن الموضع الذي صلى فيه النبي فيصلي فيه، فهل يؤخذ منه جواز التبرك بآثار الصالحين؟ فكرد على هذه الجزئية، أولا إن سلمنا بذلك فهذا خاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لم يسلك واحد منهم هذا المسلك فيما علمنا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا، أعني لم يصنع واحد منهم هذا الصنيع مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيره. هذه جزئية. إذن السؤال سينحصر، فبعد أن كان عاما يصبح أخص، هل يسرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا يسرع ذلك؟ فابن عمر كان يفعله، ولكن بعض الصحابة خالفوا عبد الله بن عمر في ذلك، وما استحسنوا صنيعه في هذا الباب لكون يفضي إلى ما لا تحمد عواقبه، قالوا. ولذلك يروى أو يذكر ويراجع أن عمر أمر بقطع الشجرة المذكورة في كتاب الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويذكر أيضا أن عمر ما حبذ صنيع ولده عبد الله الذي صنع من تتبع المساجد التي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فيه. هذا كله يحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير الموسع لما يترك انعكاسات. فعلى سبيل المثال، الآن يحاولون أو يحاول البعض تمهيد الطريق لزيارة غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه مع كثرة الزائرين الآن. يعني هناك من الزائرين الآن عدد كبير جدا يذهب لزيارة غار حراء مع التكلف البدني الشاق، بل الذي يفضي أحيانا إلى التهلكة. كم من شخص صعد وهلك نزل ميتا، وهناك في الجبل انحدارات وارتفاعات مفاجئة وانخفاضات مفاجئة، طريق قد يموت الشخص. إن قرر قرارا نهائيا جواز التبرك بآثار النبي فلم نجد نكيرا على هؤلاء، ولكن من الصحابة كما سمعتم لم يستحب صنيع عبد الله بن عمر الذي صنع رضي الله تعالى عنه. والمسألة محل بحث وتحرير أكثر من هذا، والله تعالى أعلم. وهذا لم يقتصر على مسألة غار حراء، بل أيضا سيتجه إلى غار ثور الذي اختبأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الهجرة. ولم يقتصر على غار حراء ولا على غار ثور، إنما سيتجه إلى أماكن الحج التي وقف فيها النبي. قال حدثنا أنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجة الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على سفير الوادي الشرقية فعرس ثم، أي عرس هناك حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم قليج يصلي عبد الله عنده في بطن كسب، كسب جمع كسبان يعني الرملية، جبال الرمل الصغيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. الشاهد من الأحاديث كلها التي أوردها البخاري في هذا الفصل باب المساجد التي على طرق المدينة إثبات أمر، ألا وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي في الأماكن التي كان النبي يصلي فيها، وكان ينزل في الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها عليه الصلاة والسلام. البعض يقولون إن عمر لم يصنع ذلك، لم يصنع ماذا؟ لم يتحرى نفس الأماكن، وعمر أجل في القلب من ابن عمر، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا طهورا، ولم يأتي عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام حديث يبين فضل الصلاة في الأماكن التي صلى فيها أو فضل الوقوف في الأماكن التي وقف فيها. وهذه المسألة الحقيقة كما سلف تحتاج إلى بحث واسع جدا. على سبيل المثال الروضة التي في المسجد النبوي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تجد الروضة دائما في غاية من الازدحام، ولا تكاد تجد لنفسك مجلسا فيها، بل القوم يرسلون من يحجز لهم المكان هناك، وعموم المسجد فارغ. ولم يرد في فضل الصلاة في الروضة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولكن كحديث يثبت فضلا للصلاة فيها لم نقف على شيء عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يثبت فضلا للصلاة فيها، والله أعلم. أحد له سؤال في هذا الحديث أو عنده فائدة؟
نعم.
إيش ماذا؟ الشهود يعمل تحتاج أدلة، تحتاج نظر إلى أدلة أخرى، يعني نجمع الأدلة. دائما نحتاط لأنفسنا هذه المسائل ستتوسع بعض الشيء، يدخل فيها مسألة مثلا الدفن بجوار الصالحين، أحد مفاريد المسألة مسألة التبرك، الدفن بجوار الصالحين فيها نصوص. موسى سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وعمر استأذن أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وعائشة تقول: كنت أدخر هذا المكان لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي، والمسلمون لهم قبور. تدخل فيها عدة مسائل، تبرك بالأثر نفسه مسألة أخص من كل هذا، لكن تحتاج إلى بحث أتقن. باب سترة الإمام سترة من خلفه. سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، حمار الأتان يعني أنثى الحمار، ومؤنث الجمل إيه؟ ناقة. جزاك الله خير. أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهزت الاحتلام أي قاربت البلوغ، ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، يعني مشى بين الصفوف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد، لأنه ما مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاءت شاة تمر بين يديه، فتقدم حتى لثق ببطنه في الجدار، ومرت الشاة من خلفه صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. الشاهد أنه كان يصلي إلى الحربة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار، يعني من بعد السترة. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، أي قدر ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. الآن نستطيع أن نلخص القول على أحكام السترة. السترة أولا مشروعة، لا يصل أمرها إلى الوجوب، ولا ينزل أمرها عن الاستحباب، فلا هي واجبة ولا هي مكروهة، بل هي مستحبة عند جمهور العلماء. من العلماء من ذهب إلى أنها واجبة، وسيأتي الكلام على ذلك، إلا أن الجمهور على أن السترة مستحب، السترة مستحب. هذا بالنسبة لناحية مشروعية السترة. السترة مستحبة عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة. ذهب بعض العلماء إلى أن السترة واجبة لحديث لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه بعض المطاعن في أسانيده، أو عفوا على الأقل عند دراسته دراسة مقارنة نجد أن هذا اللفظ بالأمر فيه كلام، فلا يرتقي إلى الصحيح، والله أعلم. ثم لو ثبت فكما لا يخفى عليه أن النهي أحيانا يكون للتنزيه وأحيانا يكون للتحريم، والأمر كذلك أحيانا يكون للوجوب وأحيانا يكون للاستحباب. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، صلى بمنى إلى غير جدار يعني إلى غير سطر. واضح كده الآن؟ إذا نستطيع نقول الحكم العام للسترة أنها عند جمهور العلماء مستحبة. دليل الاستحباب أن النبي كان يصلي إلى ستر. واضح؟ شيء آخر دليل عدم الإيجاب إن ثبت الأمر بالإيجاب، الصارف عن الإيجاب هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. واضح؟ ننتقل إلى صفة هذه السترة. صفة هذه السترة لا أي شيء يستر ولا يشغل، ارتفاعها أقله، الارتفاع أقله مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل تعرفون الجمل يكون عليه البردعة اسمه القتب أو الحلف، في نهايتها خشبة، خشبتين، هذه الخشبة تسمى مؤخرة الرحل، طولها تقريبا 20 إلى 25 سم. هذا بالنسبة لأدناها، وليس هذا التقدير بواجب وجوبا أكيدا، إذ كل السترة مستحبة. بعد ذلك في هذا القدر من الارتفاع ورد في تحديد القدر حديث الخط: إذا لم يجد أحدكم شيئا يستره فليخط خطا، يعني بهذا أن الخط يقوم مقام السترة المرتفعة. وهذا الحديث حديث الخط حديث ضعيف مضطرب لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لماذا؟ لارتفاعها، ارتفاع السترة، أدناها مثل مؤخرة الرحل، أقلها لا يعرف له مستند، حديث الخط لا يصح. جائز أن تستتر إلى جدار، أن تجعل الجدار سترة لك. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فعرضت له الجنة والنار في عرض الجدار، كان يصلي إلى جدار. كذلك لما أتت الشاة تمر تقدم حتى لصقت بطنه بالجدار، وهنا يدل على أنه كان مشروعا أن ابن عباس قال: أتيت والنبي يصلي بمنى إلى غير جدار، فكان المعهود الجدار، ولكن في منى رأوه يصلي إلى غير جدار. ويجوز أن تستتر بحربة، عصا في نهاية حديدة مدببة تركز في الأرض. وكم من حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وصلى إلى عنزة وهي العصا أيضا. ويجوز أن تتخذ العمود سترة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المؤذن للمغرب، على أن ينقضي المؤذن من أذان المغرب يبتدرون السواري لصلاة ركعتين. هذا بالنسبة لماذا؟ لصفة السترة. يجوز أن تكون عمودا، جدارا، عصا، حربة، مؤخرة الرحل. وهل يجوز أن تستتر بشخص، أن تتخذ شخصا سترة لك تصلي خلف ظهره مثلا؟ هناك من الذي يشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنه تعترض اعتراض الجنازة، كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة له اعتراض الجنازة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أيضا دليل على ماذا؟ على الصلاة خلف شخص جائز. أن الحديث الناهي عن الصلاة خلف المتحدث والنائم فحديث في سنده بعض الكلام، والله تعالى أعلم. بالنسبة لمسافتها، قربها وبعدها من المصلي، قربها وبعدها من المصلي، فكما قال بعض العلماء أدناه ممر شاته، أن أقل مسافة بينك وبين سترتك القدر الذي يسمح بمرور شاته، وأكثره 3 أذرع بالنسبة لبعدك منها أو قربك. أدناه ممر شات وأقصاه 3 أذرع. فعلى ذلك إذا كان شخص يصلي في خلف المسجد وما اتخذ لنفسه سترة. يجوز لنا أن نمر من أمام، نمر في الأمام، أن المسموح له عند بعض العلماء ثلاثة أطرين فحسب. هذا بالنسبة لماذا؟ لبعدها منك وبعدك منها. قدم أن سترة الإمام تعد سترة لمن خلف هذا الإمام، ويستحب الدنو منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. إذا جاء شخص يمر بينك وبين السترة ادفعه، إن أبى فقاتله فإنه شيطان، ليست المقاتلة بالسيف إنما شدد في المنع. إذا تخاص سترة ومر قوم بعدها فلا شيء عليك ولا عليه. إذا اتخذت سترة فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لا كان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. هذا وبالنسبة للسترة في مكة، فالنبي اتخذ سترة بمكة. بالنسبة للسترة في الحرم تشرع أيضا، لكن إن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني في الحرم نصلي ركعتين خلف المقام، ركعتي الطواف، فالمرور بين يديك لا تستطيع أن تحسب الناس. والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا في الذي هو تحريم قطعي، واضح يا أخواني. باب الصلاة إلى الخربة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركد له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، ناولناه الإداوة يعني الإداوة التي بها الماء. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. فقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. فرأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى ساريته فقال صلي إليها، يعني بدل ما يصلي بين الساريتين يصلي إلى السارية كسترة. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. إضافة إلى أن ابن عمر يسير معه في نفس الحكم سلم بن الأكوع في الصلاة إلى الأسطوانة. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. زاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ولأبواب السترة تتمة إن شاء الله تعالى. نعم. ما لأن الوقت بين الأذان والإقامة عند المغرب كان ضيقا، فكانوا يسرعون بصلاة الركعتين، فكانهم يتسابقون حتى يصلون ركعتين على وجه السرعة قبل أن تقام الصلاة. الأخ يسأل يقول: ما معنى أن عائشة معترضة اعتراض الجنازة؟ أي أن عائشة نائمة أمامه بالعرض كما أن الشخص يصلي إلى الجنازة، فموضعها كموضع الجنازة من القائم يصلي عليها.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.